يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا يوم سعيد، ألتقي وأجتمع بهؤلاء الأحبة من ولاية بسكرة المحروسة، وكان لنا السبق واللقاءات السابقة ولقاءات سابقة في هذه الولاية، وما ألفينا من أهلها وأصحابها إلى الكرم والجود وحب التدين والاستقامة والسداد. وإذا مررت بجوارها شدني الحنين إلى مثل هذه اللقاءات، سائلا المولى جل وعلا أن يجمعنا على طاعته في الدنيا ويجمعنا في دار كرامته يوم القيامة. ولعل خير ما أذكر به نفسي الظالم الجاهل وإخواني إما بآية محكمة أو سنة متبعة. سمعتم قبل قليل قوله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه وكان يعلم أصحابه هذه الكلمات، وهي ما تسمى بخطبة الحاجة. فأفضل ما يذكر به الإنسان نفسه ويذكر به إخوانه إما بآية من القرآن الكريم أو بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهما العصمة من الزلل والحصانة من الضلل والخطل. من حكمهما وتحاكم إليهما واتبعهما فقد هدي إلى الصراط المستقيم، ومن أعرض عنهما فقد ضل ضلالا مبينا. وما أحوجنا إلى تحكيم كتاب ربنا والتحاكم إليه وتحكيم سنة نبينا والتحاكم إليها واتباعهما، سيما في خضم هذه ألفينة التي رانت على القلوب، فعظمت البلية واشتدت الرزية وخطفت الأهواء كثير من الناس فأخذتهم ذات يمين وذات شمال. فالمسلم بحاجة إلى عودة صادقة واتباع حق للكتاب والسنة، نستلهم منهما ونستنبط ما يثبت الفؤاد ويقوي اليقين ويشرح الصدور ويقر الأعين. ولهذا أثرت في هذه المداخلة أن أذكر نفسي وإياكم بآية من آية الله عز وجل من ذكر الحكيم، وهي من جوامع الآيات في الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه آية محكمة تحتها من دروب العلم وكنوز المعرفة من وفق إلى استخراجها وفهمها والعمل بمقتضاها فقد فاز وغنم، ومن حرمها فالخير كله قد حرم. بنعم، وقد افتتح الله عز وجل هذه الآية بالنداء للمؤمنين واصفا إياهم بصفة الإيمان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من رب العالمين ينادي عباده المؤمنين، وهذا النداء خاص بالمؤمنين، والله عز وجل ينادي عباده أجمعين فيقول: يا أيها الناس. ويخص النداء بطائفة من الناس وهم المؤمنون، فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ويصفهم بصفة الإيمان، وهذا من ألطف العبارة وأحسن الإشارة. أن ناديك ربك عز وجل بصفة الإيمان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله في القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا فابتدر بسمعك، فإما أن يكون خيرا تؤمر به، وإما أن يكون نهيا أو أن يكون شرا تنهى عنه، إما أن يكون خيرا تؤمر به، وإما أن يكون شرا تنهى عنه. نعم، ولا شك أن هذا النداء فيه تحريك للقلوب وتقوي العزائم وإعلاء الهمة للإصغاء، لأن أحدنا لو نداه أبوه يا فلان لبادر بالإصغاء إليه، فما بولك ورب العالمين ناداك من فوق سبع سماوات فهو يقول: يا أيها الذين آمنوا، وناداك بأشرف الصفات وهي صفة الإيمان، ومقتضاه أن هذا النداء ينفع المؤمنين. فمن كان مؤمنا حقا صادقا مع ربه، كان مؤمنا بربه، من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن هذا النداء يعنيه ويهمه، إذا لابد أن يصغي إليه وأن يعمل بما يوجب هذا النداء. فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا أي أجيبوا، أجيبوا لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستجابة لله استجابة لكتابه، والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم استجابة لذاته ونفسه في حياته، واستجابة لسنته بعد وفاته. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورأى أبي بن كعب يصلي فناداه، فتمادى في الصلاة ثم لما قضى صلاته قال لما لم تجب، ألم تسمع لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. وقصة رويت أيضا عن أبي سعيد ابن المعلى. والمقصود أن الاستجابة لله هو استجابة لكتابه، والاستجابة لله هو العمل بأوامره واجتناب زواجره، وأيضا استجابة للرسول هو العمل بأوامره واجتناب زواجره، والإيمان بأخباره، الإيمان بأخباره. فمن امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه وامتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتنب نواهيه فقد استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر بالاستجابة لأمره والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولهذا قرن عز وجل طاعته بطاعته في غير ما آية، قرن طاعته بطاعته في غير ما آية، بل أمر بطاعته استقلالا، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرره للفعل إذانا أن طاعة الرسول يجب استقلالا، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب طاعته سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أم لم يكن مذكورا في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، هي السنة، فأوتي القرآن وأوتي السنة. وبهذا استدل بعض أهل العلم على أن السنة وحي من الله عز وجل، كما قال بعض السلف كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. وقال ابن حزم في كتابه الإحكام قال الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو، والوحي المتلو هو القرآن والوحي غير المتلو هي السنة. والأصل في هذا قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والمقصود أن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أم لم يكن مذكورا في القرآن. وكثيرا من الأحكام شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذكرها في القرآن، بل إن السنة النبوية تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتفصل مجمله وتوضح مشكله وتستقل بالأحكام. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة جدا، ففي الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ثم قال ألا لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. فهذه الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة لم يرد حكمها في القرآن الكريم، لم يرد حكمها في القرآن الكريم، فجاءت السنة فحرمتها، كما حرمت السنة الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، بينما القرآن حرم الجمع بين الأختين كما قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فجاءت السنة وزادت هذا الحكم فحرمت على الرجل أن يجمع في عصمته في آن واحد بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهناك آيات كثيرة مجملة، فجاءت السنة فصلتها، فأمرنا جل وعلا بالصلاة فقال أقيموا الصلاة، لكن لم يبين كيفية الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بالحج، فجاءت السنة وبينت كيفية الصوم وبينت في الزكاة مقادير الزكاة والأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج فقال في حجة الوداع خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذا فأمرنا جل وعلا بالاستجابة لأمر الله وندائه وبالاستجابة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم هكذا أفرد الفعل إيذانا على أن ما يدعو إليه رسول الله هو ما يدعو إليه ربنا عز وجل، فما يدعو إليه رسول الله هو ما يدعو إليه ربنا عز وجل. ولهذا كما قلت إن الله عز وجل جعل طاعته يعني طاعة رسوله من طاعة الله عز وجل، فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله. وهنا قال إذا دعاكم، إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، وجعل ربنا عز وجل الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي الحياة، وقوله استجيبوا لله وللرسول وأصل في الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة، والتمسك بالكتاب والسنة والترك الآراء والأقوال التي تخالف الكتاب والسنة. فهذه الآية أصل في وجوب التمسك بالكتاب والسنة وعدم الالتفات إلى من خالفهما كائنا من كان، وأصل في اتباع الدليل والتمسك به وعدم الالتفات إلى من خالفه كائنا من كان، لأن الله عز وجل لم يحوجنا إلى قول أحد من الناس، إنما أمرنا بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيلاحظ أن فعل أطيعوا قرن بطاعة الله وطاعة رسوله وكرر، بينما لم يكرر ولم يذكر في طاعة أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم. والسر في ذلك أن طاعة أولي الأمر سواء فسر بالعلماء أم فسر بالأمراء، وكلا القولين مأثور عن السلف وهو رواية عن الإمام أحمد، أن طاعتهم لا تجب إلا إذا وافقت الكتاب والسنة، فلا تجب طاعتهم مطلقا، فإن أمروا بالمعروف وبما يوافق الكتاب والسنة فتجب طاعتهم، أما إذا أمروا بمنكر أو أمروا بما يخالف الكتاب والسنة فلا تجب طاعتهم. فهذا هو السر في عدم تكرار فعل أطيعوا. نعم، إذا فالمقصود هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما والتحاكم إليهما واتباعهما، لأنهما المصدران الأساسيان للتشريع وهما معصومان، فالكتاب والسنة معصومان من الزلل ومن الخطأ، وعصمتهما مستقرة عند إجماع السلف، بينما أقوال البشر فهي غير معصومة، فكل بشر وكل رجل من الرجال مهما على كعبه في العلم واتسع علمه فهو عرضة للخطأ وعرضة للنسيان وعرضة للذهول وعرضة للغفلة. نعم، ولهذا لم يأمرنا ربنا عز وجل بأن نتقيد بأقوال الرجال ولا نخرج عينها قيد أولى. نعم، ذم الله عز وجل المشركين الذين جاءهم الوحي فتركوه وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فهذا آية أصل في ذم التقليد والتعصب لآراء الرجال واتباع الآراء واتباع الأهواء أو اتباع العادات. نعم، ثم ذكر ربنا عز وجل الحكمة والفائدة في استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دعاكم لما يحييكم أي لما فيه حياتكم وسعادتكم وصلاحكم، فجعل الاستجابة لله ولرسوله هي الحياة، وهذه هي الحياة الحقيقية، الحياة النافعة، الحياة الطيبة، الحياة الرغيدة التي قال فيها عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة، من اتبع هدايا، فتكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة، كما قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال ضمن الله أو تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة، فهذه حقيقة الحياة السعيدة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حياة تقر فيها العيون وينشرح فيها الصدر، حياة يعني فيها السعادة والفلاح والعصمة والنجاة، فهي السعادة كلها وهي خير كله وهي مصلحة كلها، فالمرء في بحبوحة الوحيين الكتاب والسنة يستقر قوله ويثبت قدمه ولا يشعر بالقلق ولا بالاضطراب، وقد سمى الله عز وجل كتابا وروحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء، فسماه روحا لأنه تحيا به القلوب، وسماه نورا لأنه تستنير به في الطريق، فجمع بين الحياة وبين الاستنارة، أفمن شرح الله صدر الإسلام فهو على نور من ربه، فمن اقتبس النور من الوحيين مشى في هذه الحياة بخطى ثابتة ومشى على بصيرة، لأنه اقتبس هذا النور من الوحيين. نعم، فسمى الله عز وجل كتابه روحا به تحيا القلوب، فتحيا القلوب بالعلم النافع وبالإيمان، فيصير في المرء وهذا هذا النور يميز بين الحق وبين الباطل، ويميز بين الغث وبين السمين، وبين الغي وبين الرشاد، وبين الخير وبين الشر، فهو يعيش على بصيرة بين المنافع وبين المضار بهذا النور الذي أودع الله عز وجل في قلبه بسبب الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأسعد الناس بالحياة وبالنور أكثرهم استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان المرء أقرب إلى الكتاب والسنة وأكثر استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان أكثر حياة وأكثر استنارة وأكثر استنارة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن فالاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهما وتحكيمهما والتحاكم إليهما هو الخير كله والسعادة كلها وهو الطمأنينة. فلا يشعر بوحشة ولا يشعر بالقلق ولو كان فريدا غريبا في وسط المقلدة والمتعصبة وأصحاب الأهواء، لأن معه نوره الذي ينير له الطريق. فهذه الحياة أن تقر عينك بالوحيين فتشعر بحلاوة الإيمان وحلاوة العلم النافع فتكون أشد الناس تمسكا من ذلك، وبعد ذلك لا تبالي بمن خالفك ولا تستوحش بقلة السالكين كما لا تغتر بكثرة المخالفين ولا تغتر بمدح المادحين ولا يضرك قدح القادحين ما دام مستمسكا بالوحيين. نعم، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني ابتلي وأوذي بسبب تمسكه بالوحيين واعتصامه بهما وعدم التفات إلى الأقوال والآراء المخالفة له. نعم، حتى زج به في السجون بسبب نصرته للمسائل المبنية على الكتاب والسنة. ولما زج به في السجن تلا قوله عز وجل فضرب بينه بسور له باب باطن في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وكان يقول أنا جنتي في قلبي إن حبسوني فحبسي خلوة وإن نفوني فنفي سياحة وإن قتلوني فقتل شهادة. وكان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ويقصد بجنة الدنيا حب الله والأنس به والإقبال عليه والاقتراح بين يديه حبا وخوفا ورجاء وخضوعا وخشوعا. فإذا امتلأ قلب المرء بهذه المعاني وبهذه الحقائق هانت عليه الأمور وتكون ويكون قدمه راسخة في الأرض وروحه متعلقة بالسماء متعلقة بالسماء. فهذه هي الحياة الحقيقية في بحبوحة الوحيين في الإيمان والعلم النافع. والناس تتفاوت أقدامهم ومراتبهم في هذا، وما عداها فهي الحياة النكدة الضيقة التعسة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فهؤلاء المعرضون عن الكتاب والسنة لهم الظلمة ولهم الوحشة ولهم القلق والاضطراب، وقد شبههم الله عز وجل بالموتى إنك لا تسمع الموتى، وقول تسمع من في القبور. فهؤلاء هم موتى القلوب وإن كانوا أحياء، أما الأوائل من أهل السنة فهم أحياء وإن ماتوا. مات قوم ما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وفي الناس أمواته كان عاشوا بأجسادهم لكن قلوبهم ميتة. لماذا ميتة؟ لأنهم حرموا من روح الوحيين الذي يحيي القلوب بالعلم النافع ويحيي القلوب بالإيمان الصادق. فمن أعرض عن الوحيين وتحكم إلى الآراء والأهواء إلا مات قلبه، وهو شعور بالقلق والاضطراب كما قال الشاعر قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأرواحهم قبل القبور قبور وأرواحهم قبل القبور قبور ماتت قبور ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. نعم. فإذا أردت مثالا حيا على هذا فانظر إلى أهل البدع وانظر إلى فطاح العلماء الكلام لما أعرضوا عن الوحيين ولم يتبعوا السنة النبي صلى الله عليه وسلم محكموا الآراء وقدموا المعقول على المنقول ابتلوا بالوحشة وبالقلق والاضطراب فلا ترى أقوالهم متحدة ولا مضطردة بينما أهل السنة تجد أقوالهم متحدة مضطردة لا تتناقض ولا تختلف بينما هؤلاء أهل البدع فأوتوا من هذا فابتلوا بالجهل وابتلوا بالأهواء بسبب إعراضهم عن اتباع الدليل وبسبب إعراضهم عن الوحيين حتى قال كبيرهم أن هذه يعني توقف ونواصل ونثق بإخواننا يعني أو نصر بنزول المطر لعله بركة يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين إذا نزل المطر يخرج للشارع أنت ما في الشارع يعني ما يحتاج إلى الخروج طيب أصبر علينا حاول أختصر قد ما استطعت يعني. قلت قال كبيرهم وهو فخر الدين الرازي كان يقول نهاية إقدام العقول عقاب وآخر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسورنا وحاصل الدنيا الأذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى جرد في قيل وقال هكذا يقرون للتيه والاضطراب والقلق وأنهم لم تزدهم يعني هذه الآراء وهذه الأهواء إلا شكوكا وظنونا كما قال آخر قال يزعمون بالذي وضعه لولا التنافس لا موضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد يزعمون أن محلون عقدا وبالذي وضعه زادت العقد وقد قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت هما علماء الكلام ورغم أنهم أوتوا عقلا واسعا لكن حرموا الفهم السليم والعلم النافع المقتبس من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا كبير هو ابن معالي الجويني قال لقد تأملت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية فما رأيت تروي غليلا ولا تشفي عليها ثم قال أقرأ في الإثبات الرحمن العرش استوى وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكان يقول ها أنا أموت ولا عقيدة أمي قال بعض فاستحسنت دين العجائز نعم هكذا أقروا على أنفسهم بالتيه وبالضلال نعم أما أهل السنة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ونضى الله امرأة سمع مقالتي فوعاه نظرة آتي وجه النظارة هذه النظارة هي قبس من النور السنة الذي في قلوبهم فظهر على جوارحهم كما قال بعض السلف ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا ورأيت في وجهه النظارة لهذا الحديث إذن الحياة الحقيقية والطمأنينة والسكينة في استجابة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم ومن استجاب لله ورسوله فإن الله عز وجل له نورا وفرقانا يفرق بين الحق وبين الباطل يفرق بين الهدى والضلال يفرق بين الغي والرشاد استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم ويعني يفسد ويعكر صفو الفطرة أن يسمع المرء أن حياته أو أن الحياة السعيدة تحت ظل الاستجابة لله ورسوله ولا يستجيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعاكم لما يحييكم فيترك اتباع كتاب السنة ويقبل على الآراء وعلى الأهواء. نعم. فمثله كمثل الذي أنير له الطريق ورضي العيش في ظلمات الهوى وفي ظلمات الجهل وفي ظلمات الضلال والأهواء. نعم. فاستجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه من أخوف الآيات نعم. إذ يخبر ربنا عز وجل أنه يحول بين الإنسان وبين قلبه، فيحول بين الإيمان وبين الكفر، ويحول بين الطاعة وبين المعصية، ويحول بين السنة وبين البدعة. ولما شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعرف الناس بالله وأعلمهم بالله كان يكثر أن يقول ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما روى ذلك أنس روى عنه أنس ابن مالك رضي الله عنه. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السر في هذا فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف نشاء. هذا القلب سمي قلبا لتقلبه ولما كان القلب هو مصدر الأوامر للجوارح، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح الجوارح بصلاح القلب، وصلاح فساد الجوارح بفساد القلب. ولهذا ناسب أن يقول ربنا عز وجل قال عز وجل في أو السر في قول عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فكان ذكر القلب لأنه مصدر الأوامر. فمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فله الحياة السعيدة، ومن لم يستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلم أو يحول بين المرء وبين قلبه. ولهذا كان أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومقلب القلوب ثبت قلب على دينك، وكان يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم، يستغيث بالله عز وجل وبأعظم اسم من أسماء الله الحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه علم صلى الله عليه وسلم لو وكله ربه عز وجل إلى نفسي طرفة عين لضل ولزل. ولهذا كان يستغيث بالله، وهكذا المرء يديم افتقاره واحتياجه إلى ربه عز وجل، لأن القلوب بين إصبعين من أصابعه عز وجل يقلبها كيف ما شاء، يقلبها من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، ويقلبها من السنة إلى البدعة، ويقلبها من البدعة إلى السنة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة. فالعبد بحاجة إلى هذه الآية أعظم من حاجته إلى طعامه وشرابه، بل إلى نفسه الذي يتنفس به. نعم. فيدير الافتقار والاحتياج إلى ربي عز وجل، يسأله الثبات على طاعته، والثبات على دينه، والثبات على عقيدته، والثبات على منهجه. وقد قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. فنسب التثبيت إلى نفسه جل وعلا، لأن القلوب بين أصابعه، فهو الذي يثبت هذه القلوب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة. فالله عز وجل هو الذي يثبت هذه القلوب ويربط على الفؤاد ويثبت الأقدام. وكلما كان المرء أعرف بالله وأتقى لله وأكثر افتقار واحتياج الله عز وجل، فإن الله عز وجل يثبت قلبه على طاعته، ويثبت إيمانه، ويثبت فئاته على دينه وعلى عقيدته. وكلما كان المرء أبعد عن الوحيين إلا ابتلي بالضلال والانحراف وابتلي بزيغ القلب. ولذا قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي هذه الآية وعيد وتحذير شديد لمن لم يستجب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديره أن يقول: إن لم تستجيبوا لله ولرسوله وسوفتم وأخرتم وفترتم على ذلك فلا تأمنوا من أنفسكم أن يحول الله عز وجل بينكم بين الاستجابة، لأن الدنيا فرص فقد تفوت. فلا ينبغي الإنسان أن يسوف أو أن يؤخر أو أن يفتر، بل إذا دار له الحق فليبادر إلى التمسك به والاعتصام به، لأنك ما تدري قد تبتلى بحجب نوره، وقد تبتلى بالأهواء، وقد تبتلى بالشبهات. فلا يأمن الإنسان من نفسه. قال عز وجل: ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأخبر جل وعلا أنه أضل هؤلاء القوم وقلب أفئدتهم وأبصارهم لما أعرضوا عن الوحي ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه في أول الأرض. وهكذا قد يأتي الحق الأبلج الواضح المستبين ويقتضي وجوب اتباعه والتمسك به، فقد يعرض عنه الإنسان عاتب مطال الشبهات والأهواء فيبتلى بحرمانه من اتباع الحق. فإذا لاح فجره وظهر أمره فبادر إلى الاستمساك به قبل أن يحال بينك وبينه، قبل أن يحال بينك وبينه، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون. هذا من باب الجزاء، فمن استجاب لله ولرسوله فجزاؤه النعيم الدائم السرمدي، ومن لم يستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه سيقف بين الله عز وجل وأنه يحشر إلى الله عز وجل ويحاسبه على كل صغيرة وكل كبيرة. ثم قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا أيضا تحذير آخر من عذاب الاستجابة لله وللرسول، وهذا يقتضي على أن الفتن قد تكون بسبب ترك الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الفتن. والفتن والاختبار هو الابتلاء والبلاء، هي المصائب. فإذا نزلت عمت، لا تفرق بين الصالح والطالح، ولا تفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإذا نزلت عمت، في الحديث أن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروا أو شاك أن يعمهم بالعقاب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون المياتهم. والمقصود على أن الفتن قد تحل أو تصيب الإنسان بسبب إعراضهم عن الاستجابة لله ولرسوله، بسبب إعراضهم عن الاستعصام والتمسك بالكتاب والسنة. وقد قال الإمام مالك وقد جاء رجل وقال: إني أريد أن أحرم. فقال مالك وكان عالما بالسنة متمسكا بها، قال: أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهو نسمي العامة بأبيار عالي، وهذا ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. فقال الرجل: أريد أن أحرم من المسجد، يعني من المسجد النبوي. فقال مالك: أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وما أكثر الناس يعني مثل هذا الرجل، إيش فيه؟ إنما خطوات أزيدها، هي خطوات أزيدها. ولهذا دائما ترى أهل البدع يحتجون مثل هذا، إذا قلت هذا الذكر ليس من السنة ومن البدع، قل إيش فيه؟ أنا أذكر الله عز وجل وأذكر الله بدعة، ويقول إيش فيه؟ أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إيش فيه؟ إيه نعم، نقول نعم نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في السنة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجل عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر، وكان ربانيا في التعليم مؤدبا ومعلما، فقال للرجل: وأنا أيضا أصلي على أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أي أيضا أنا أحمد الله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله. فوجوب التقيد بالنصوص والتمسك بالسنة. نعم، فهذا الرجل قال: هي خطوات أزيدها من ذي الحليفة إلى المسجد. قال: أي فتنة هي؟ وقالوا: أي فتنة أعظم من أنك ترى خيرا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقت إليه؟ إني سمعت الله يقول في القرآن الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تحذير شديد ووعيد أكيد لمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلى في دينه بالضلال وبالجهل واتباع الهوى، أو قد يبتلى أيضا في بدنه ويبتلى في دنياه. قد يبتلى الإنسان في ماله في أهله في بدنه إذا ترك الوحيين وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: استطعت. فما رفعها إلى فيه فابتلي بيد في يده لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: استطعت. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ترك السنة ابتلي في يده وفي بدنه. وثبت أيضا في السنة أن رجلا ضرب أخاه بقرن في قدمه، فجاء المضروب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القود، يعني القصاص، والجروح قصاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر حتى تبرأ. وبهذا استدل العلماء على أن القصاص في الجروح لا تقام حتى يبرأ المضروب. قال: اصبر. فأبى الرجل وتعجل وطلب القود، أبى أن يعني أن يأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجل وطلب القود، فاقتص له النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي: قال: فبرئت رجل الضارب الأول وعانت رجل هذا الرجل. فأدى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فقال صلى الله عليه وسلم: أمرتك فأبيت. فابتلي في قدمه لما رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفتنة. فيبتلى المرء في دينه، يبتلى في عقيدته، يبتلى في منهجه، يبتلى في أهله وماله وفي بدنه إذا ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر ربنا عز وجل من هذه الفتن التي تصيب القلوب وتصيب الناس، وهذه المصائب التي تحل بديارهم إذا تركوا الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن السعادة، كل السعادة والفلاح، كل الفلاح والحياة الرغيدة كلها في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بالكتاب والسنة وتحكيمهما والتحاكم إليهما. وهذه الحياة كلها وخير كله ورحمة كلها وعدل كله ومصلحة كلها، وما عداها فهي الشقاء والضيق والقلق والشكوك، وهو الشر كله ومفسدة كلها ومضار كله. والمرء كلما كان متمسكا بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقتفيا بآثار سلفه، كلما كان أقرب إلى الحق ومتمسكا به ومستعصما به، ولا يبالي بعد ذلك من خالفه كائنا من كان، ولا يستوحش ما دام متبعا ومتمسكا ومقيدا بالأصول التي توفقه إلى الوصول. وأما من ترك الأصول فإنه محرم الوصول، ومن ترك الدليل فإنه يظل على عن سواء السبيل. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي الخاطئة وأذكر به إخواني. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى فهم هذه الآية ونظائرها والعمل بمقتضاها، إنه ولي ذلك القادر عليه. بارك.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا يوم سعيد، ألتقي وأجتمع بهؤلاء الأحبة من ولاية بسكرة المحروسة، وكان لنا السبق واللقاءات السابقة في هذه الولاية، وما ألفينا من أهلها وأصحابها إلى الكرم والجود وحب التدين والاستقامة والسداد. وإذا مررت بجوارها شدني الحنين إلى مثل هذه اللقاءات، سائلا المولى جل وعلا أن يجمعنا على طاعته في الدنيا ويجمعنا في دار كرامته يوم القيامة. ولعل خير ما أذكر به نفسي الظالم الجاهل وإخواني إما بآية محكمة أو سنة متبعة. فقد سمعتم قبل قليل قوله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه وكان يعلم أصحابه هذه الكلمات، وهي ما تسمى بخطبة الحاجة. فأفضل ما يذكر به الإنسان نفسه ويذكر به إخوانه إما بآية من القرآن الكريم أو بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهما العصمة من الزلل والحصانة من الضلل والخطل. من حكمهما وتحاكم إليهما واتبعهما فقد هدي إلى الصراط المستقيم، ومن أعرض عنهما فقد ضل ضلالا مبينا. وما أحوجنا إلى تحكيم كتاب ربنا والتحاكم إليه وتحكيم سنة نبينا والتحاكم إليها واتباعهما، سيما في خضم هذه ألفينة التي رانت على القلوب، فعظمت البلية واشتدت الرزية وخطفت الأهواء كثير من الناس فأخذتهم ذات يمين وذات شمال. فالمسلم بحاجة إلى عودة صادقة واتباع حق إلى الكتاب والسنة، نستلهم منهما ونستنبط ما يثبت الفؤاد ويقوي اليقين ويشرح الصدور ويقر الأعين. ولهذا أثرت في هذه المداخلة أن أذكر نفسي وإياكم بآية من آية الله عز وجل من ذكر الحكيم، وهي من جوامع الآيات في الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه آية محكمة تحتها من دروب العلم وكنوز المعرفة من وفق إلى استخراجها وفهمها والعمل بمقتضاها فقد فاز وغنم، ومن حرمها فالخير كله قد حرم. نعم، وقد افتتح الله عز وجل هذه الآية بالنداء للمؤمنين واصفا إياهم بصفة الإيمان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من رب العالمين ينادي عباده المؤمنين، وهذا النداء خاص بالمؤمنين، والله عز وجل ينادي عباده أجمعين فيقول: يا أيها الناس. ويخص النداء لطائفة من الناس وهم المؤمنون، فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ويصفهم بصفة الإيمان، وهذا من ألطف العبارة وأحسن الإشارة، أن ناديك ربك عز وجل بصفة الإيمان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله في القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا فابتدر بسمعك، فإما أن يكون خيرا تؤمر به، وإما أن يكون نهيا أو أن يكون شرا تنهى عنه، إما أن يكون خيرا تؤمر به، وإما أن يكون شرا تنهى عنه. نعم، ولا شك أن هذا النداء فيه تحريك للقلوب وتقويل العزائم وهي على الهمة للإصغاء، لأن أحدنا لو نداه أبوه يا فلان لبادر بالإصغاء إليه. فما بالك ورب العالمين ناداك من فوق سبع سماوات فهو يقول يا أيها الذين آمنوا، وناداك بأشرف الصفات وهي صفة الإيمان، ومقتضاه أن هذا النداء ينفع المؤمنين. فمن كان مؤمنا حقا صادقا مع ربه، كان مؤمنا بربه، من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن هذا النداء يعنيه ويهمه، إذا لابد أن يصغي إليه وأن يعمل بما يوجب هذا النداء. فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا أي أجيبوا، أجيبوا لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستجابة لله استجابة لكتابه، والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم استجابة لذاته ونفسه في حياته، واستجابة لسنته بعد وفاته. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورأى أبي بن كعب يصلي فناداه فتمادى في الصلاة، ثم لما قضى صلاته قال لما لم تجب، ألم تسمع لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. وقصة رويت أيضا عن أبي سعيد ابن المعلى. والمقصود أن الاستجابة لله هو استجابة لكتابه، والاستجابة لله هو العمل بأوامره واجتناب زواجره، وأيضا استجابة للرسول هو العمل بأوامره واجتناب زواجره، والإيمان بأخباره، الإيمان بأخباره. فمن امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه وامتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتنب نواهيه فقد استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر بالاستجابة لأمره والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولهذا قرن عز وجل طاعته بطاعته في غير ما آية، قرن طاعته بطاعته في غير ما آية، بل أمر بطاعته استقلالا. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر هنا الفعل إذانا أن طاعة الرسول تجب استقلالا، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب طاعته سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أم لم يكن مذكورا في القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه هي السنة، هي السنة، فأوتي القرآن وأوتي السنة. وبهذا استدل بعض أهل العلم على أن السنة وحي من الله عز وجل، كما قال بعض السلف كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. وقال ابن حزم في كتابه الإحكام قال الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو، والوحي المتلو هو القرآن، والوحي غير المتلو هي السنة. والأصل في هذا قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والمقصود أن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أم لم يكن مذكورا في القرآن. وكثيرا من الأحكام شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ذكرها في القرآن، بل إن السنة النبوية تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتفصل مجمله وتوضح مشكله وتستقل بالأحكام. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة جدا. ففي الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ثم قال: ألا لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. فهذه الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة لم يرد حكمها في القرآن الكريم، فجاءت السنة فحرمتها، كما حرمت السنة الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، بينما القرآن حرم الجمع بين الأختين كما قال جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فجاءت السنة وزادت هذا الحكم، فحرمت على الرجل أن يجمع في عصمته في آن واحد بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهناك آيات كثيرة مجملة، فجاءت السنة فصلتها، فأمرنا جل وعلا بالصلاة فقال أقيموا الصلاة، لكن لم يبين كيفية الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بالحج، فجاءت السنة وبينت كيفية الصوم وبينت في الزكاة مقادير الزكاة والأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج، فقال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا فأمرنا جل وعلا بالاستجابة لأمر الله وندائه وبالاستجابة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم، هكذا أفرد الفعل إيذانا على أن ما يدعو إليه رسول الله هو ما يدعو إليه ربنا عز وجل. فما يدعو إليه رسول الله هو ما يدعو إليه ربنا عز وجل. ولهذا كما قلت إن الله عز وجل جعل طاعته، يعني طاعة رسوله، من طاعة الله عز وجل. فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله. وهنا قال: إذا دعاكم، إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم لما يحييكم. وجعل ربنا عز وجل الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي الحياة. وقوله استجيبوا لله وللرسول وأصل في الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة، والتمسك بالكتاب والسنة والترك الآراء والأقوال التي تخالف الكتاب والسنة. فهذه الآية أصل في وجوب التمسك بالكتاب والسنة وعدم الالتفات إلى من خالفهما كائنا من كان، وأصل في اتباع الدليل والتمسك به وعدم الالتفات إلى من خالفه كائنا من كان، لأن الله عز وجل لم يحوجنا إلى قول أحد من الناس، إنما أمرنا بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيلاحظ أن فعل أطيعوا قرن بطاعة الله وطاعة رسوله وكرر، بينما لم يكرر ولم يذكر في طاعة أولي الأمر. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم. والسر في ذلك أن طاعة أولي الأمر سواء فسر بالعلماء أم فسر بالأمراء، وكلا القولين مأثور عن السلف، وهو رواية عن الإمام أحمد أن طاعتهم لا تجب إلا إذا وافقت الكتاب والسنة، فلا تجب طاعتهم مطلقا. فإن أمروا بالمعروف وبما يوافق الكتاب والسنة فتجب طاعتهم، أما إذا أمروا بمنكر أو أمروا بما يخالف الكتاب والسنة فلا تجب طاعتهم. فهذا هو السر في عدم تكرار فعل أطيعوا. نعم، إذا فالمقصود هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما والتحاكم إليهما واتباعهما، لأنهما المصدران الأساسيان للتشريع وهما معصومان. فالكتاب والسنة معصومان من الزلل ومن الخطأ، وعصمتهما مستقرة عند إجماع السلف، بينما أقوال البشر فهي غير معصومة. فكل بشر وكل رجل من الرجال مهما على كعبه في العلم واتسع علمه فهو عرضة للخطأ وعرضة للنسيان وعرضة للذهول وعرضة للغفلة. نعم، ولهذا لم يأمرنا ربنا عز وجل بأن نتقيد بأقوال الرجال ولا نخرج عينها قيد أمولة. نعم، ذم الله عز وجل المشركين الذين جاءهم الوحي فتركوه وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فهذا آية أصل في ذم التقليد والتعصب لآراء الرجال واتباع الآراء واتباع الأهواء أو اتباع العادات. نعم، ثم ذكر ربنا عز وجل الحكمة والفائدة في استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دعاكم لما يحييكم أي لما فيه حياتكم وسعادتكم وصلاحكم، فجعل الاستجابة لله ولرسوله هي الحياة، وهذه هي الحياة الحقيقية، الحياة النافعة، الحياة الطيبة، الحياة الرغيدة التي قال فيها عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. من اتبع هدايا، فتكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة، كما قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال ضمن الله أو تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. فهذه حقيقة الحياة السعيدة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حياة تقر فيها العيون وينشرح فيها الصدر، حياة يعني فيها السعادة والفلاح والعصمة والنجاة، فهي السعادة كلها وهي خير كله وهي مصلحة كلها. فالمرء في بحبوحة الوحيين الكتاب والسنة يستقر قوله ويثبت قدمه ولا يشعر بالقلق ولا بالاضطراب. وقد سمى الله عز وجل كتابا وروحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء، فسماه روحا لأنه تحيا به القلوب، وسماه نورا لأنه تستنير به في الطريق، فجمع بين الحياة وبين الاستنارة. أفمن شرح الله صدر الإسلام فهو على نور من ربه، فمن اقتبس النور من الوحيين مشى في هذه الحياة بخطى ثابتة ومشى على بصيرة، لأنه اقتبس هذا النور من الوحيين. نعم، فسمى الله عز وجل كتابه روحا، به تحيا القلوب، فتحيا القلوب بالعلم النافع وبالإيمان، فيصير في المرء هذا النور يميز بين الحق وبين الباطل، ويميز بين الغث وبين السمين، وبين الغي وبين الرشاد، وبين الخير وبين الشر، فهو يعيش على بصيرة بين المنافع وبين المضار بهذا النور الذي أودع الله عز وجل في قلبه بسبب الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس بالحياة وبالنور أكثر استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان المرء أقرب إلى الكتاب والسنة وأكثر استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر حياة وأكثر استنارة وأكثر استنارة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن فالاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهما وتحكيمهما والتحاكم إليهما هو الخير كله والسعادة كلها وهو الطمأنينة. فلا يشعر بوحشة ولا يشعر بالقلق ولو كان شريدا غريبا في وسط المقلدة والمتعصبة وأصحاب الأهواء، لأن معه نوره الذي ينير له الطريق. فهذه الحياة أن تقر عينك بالوحيين فتشعر بحلاوة الإيمان وحلاوة العلم النافع، فتكون أشد الناس تمسكا من ذلك، وبعد ذلك لا تبالي بمن خالفك ولا تستوحش بقلة السالكين، كما لا تغتر بكثرة المخالفين، ولا تغتر بمدح المادحين، ولا يضرك قدح القادحين، ما دام مستمسكا بالوحيين. نعم، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني ابتلي وأوذي بسبب تمسكه بالوحيين واعتصامه بهما وعدم التفات إلى الأقوال والآراء المخالفة لهما. نعم، حتى زج به في السجون بسبب نصرته للمسائل المبنية على الكتاب والسنة. ولما زج به في السجن تلقى الله عز وجل فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وكان يقول أنا جنتي في قلبي، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتل شهادة. وكان يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ويقصد بجنة الدنيا حب الله والأنس به والإقبال عليه والاضطراح بين يديه حبا وخوفا ورجاء وخضوعا وخشوعا. فإذا امتلأ قلب المرء بهذه المعاني وبهذه الحقائق هانت عليه الأمور، ويكون قدمه راسخة في الأرض وروحه متعلقة بالسماء. فهذه هي الحياة الحقيقية في بحبوحة الوحيين، في الإيمان والعلم النافع. والناس تتفاوت أقدامهم ومراتبهم في هذا. وما عداها فهي الحياة النجدة الضيقة التعسة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فهؤلاء المعرضون عن الكتاب والسنة لهم الظلمة ولهم الوحشة ولهم القلق والاضطراب. وقد شبههم الله عز وجل بالموتى. إنك لا تسمع الموتى وقول تسمع من في القبور. فهؤلاء هم موتى القلوب وإن كانوا أحياء. أما الأوائل من أهل السنة فهم أحياء وإن ماتوا. مات قوم ما ماتت مكارمهم وعاش قوم وفي الناس أموات كان عاشوا بأجسادهم لكن قلوبهم ميتة. لماذا ميتة؟ لأنهم حرموا من روح الوحيين الذي يحيي القلوب بالعلم النافع ويحيي القلوب بالإيمان الصادق. فمن أعرض عن الوحيين وتحكم إلى الآراء والأهواء إلا مات قلبه ولا شعور بالقلق والاضطراب. كما قال الشاعر قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأرواحهم قبل القبور قبور وأرواحهم قبل القبور قبور. ماتت قبور ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. نعم. فإذا أردت مثالا حيا على هذا فانظر إلى أهل البدع وانظر إلى فطاح العلماء الكلام لما أعرضوا عن الوحيين ولم يتبعوا السنة النبي صلى الله عليه وسلم محكموا الآراء وقدموا المعقول على المنقول ابتلوا بالوحشة وبالقلق والاضطراب. فلا ترى أقوالهم متحدة ولا مضطردة بينما أهل السنة تجد أقوالهم متحدة مضطردة لا تتناقض ولا تختلف. بينما هؤلاء أهل البدع فأوتوا من هذا فابتلوا بالجهل وابتلوا بالأهواء بسبب إعراضهم عن اتباع الدليل وبسبب إعراضهم عن الوحي. حتى قال كبيرهم أن هذه يعني التوقف ونواصل ونفق بإخواننا يعني أو نصر بنزول المطر لعله بركة يعني. كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الشيخ الشيخ ابن عثيمين ده نزل المطر يخرج للشارع أنتم أقوى في الشارع ما يحتاج إلى الخروج. هاي أصبر علينا حاول أختصر قد ما استطعت. قلت قال كبيره وهو فخر الدين الرازي كان يقول نهاية إقدام العقول عقاب وآخر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووتاب ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى جرد في قيل وقال. هكذا يقرون بالتيه والاضطراب والقلق وأنهم لم تزدهم يعني هذه الآراء وهذه الأهواء إلا شكوكا وظنونا. كما قال آخر قال يزعمون بالذي وضعه لولا التنافس لولا التنافس لا موضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد يزعمون أن محلون عقدا وبالذي وضعه زادت العقد زادت العقد. وقد قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام ورغم أنهم أوتوا عقلا واسعا لكن حرموا الفهم السليم والعلم النافع المقتبس من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كبير وهو أبو المعالي الجويني قال لقد تأملت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية فما رأيت لا تروي غليلا ولا تشفي عليها. ثم قال أقرأ في الإثبات الرحمن العرش استوى وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يقول ها أنا أموت ولا عقيدة أمي. قال بعض فاستحسنت دين العجائز. نعم هكذا أقروا على أنفسهم بالتيه وبالضلال. نعم. أما أهل السنة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضى الله امرأة سمع مقالتي فوعاه نظرة في وجه النظارة. هذه النظارة هي قبس من النور السنة الذي في قلوبهم فظهر على جوارحهم كما قال بعض السلف ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا ورأيت في وجهه النظارة لهذا الحديث. إذن الحياة الحقيقية والطمأنينة والسكينة في استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن استجاب لله ورسوله فإن الله عز وجل له نورا وفرقانا يفرق بين الحق وبين الباطل، يفرق بين الهدى والضلال، يفرق بين الغي والرشاد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويعني يفسد ويعكر صفو الفطرة أن يسمع المرء أن حياته أو أن الحياة السعيدة تحت ظل الاستجابة لله ورسوله ولا يستجيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال إذا دعاكم لما يحييكم فيترك اتباع كتاب السنة ويقبل على الآراء وعلى الأهواء. نعم. فمثله كمثل الذي أنير له الطريق ورضي العيش في ظلمات، في ظلمات الهوى وفي ظلمات الجهل وفي ظلمات الضلال والأهواء. نعم. فاستجيبوا لله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه من أخوف الآيات، هذه من أخوف الآيات. نعم. إذ يخبر ربنا عز وجل أنه يحول بين الإنسان وبين قلبه، فيحول بين الإيمان وبين الكفر، ويحول بين الطاعة وبين المعصية، ويحول بين السنة وبين البدعة. ولما شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعرف الناس بالله وأعلمه بالله كان يكثر أن يقول ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما روى ذلك أنس، روى عنه أنس ابن مالك رضي الله عنه. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السر في هذا فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف نشاء. هذا القلب سمي قلبا لتقلبه، لتقلبه. ولما كان القلب هو مصدر الأوامر للجوارح فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح الجوارح بصلاح القلب وصلاح فساد الجوارح بفساد القلب. ولهذا ناسب أن يقول ربنا عز وجل، قال عز وجل أو السر في قول عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فكان ذكر القلب لأنه مصدر الأوامر. فمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فله الحياة السعيدة، ومن لم يستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلم أو يحول بين المرء وبين قلبه. ولهذا كان أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومقلب القلوب ثبت قلب على دينك، وكان يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم، يستغيث بالله عز وجل وبأعظم اسم من أسماء الله الحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه علم صلى الله عليه وسلم لو كان رب عز وجل إلى نفسي طرفة عين لضل ولزل. ولهذا كان يستغيث بالله. وهكذا المرء يديم افتقاره واحتياجه إلى ربه عز وجل، لأن القلوب بين إصبعين من أصابعه عز وجل يقلبها كيف نشاء، يقلبها من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، ويقلبها من السنة إلى البدعة يقربها من البدعة إلى السنة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة. فالعبد بحاجة إلى هذه الآية أعظم من حاجته إلى طعامه وشرابه، بل إلى نفسه الذي يتنفس به. نعم، فيجير الافتقار والاحتياج إلى ربي عز وجل، يسأله الثبات على طاعته، والثبات على دينه، والثبات على عقيدته، والثبات على منهجه. وقد قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. فنسب التثبيت إلى نفسه جل وعلا، لأن القلوب بين أصابعه، فهو الذي يثبت هذه القلوب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة. فالله عز وجل هو الذي يثبت هذه القلوب، ويربط على الفؤاد، ويثبت الأقدام. وكلما كان المرء أعرف بالله وأتقى لله وأكثر افتقار واحتياج الله عز وجل، فإن الله عز وجل يثبت قلبه على طاعته، ويثبت إيمانه، ويثبت فئاته على دينه وعلى عقيدته. وكلما كان المرء أبعد للوحيين إذا ابتلي بالضلال والانحراف، ابتلي بزيغ القلب، ولذا قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي هذه الآية وعيد وتحذير شديد لمن لم يستجب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديره أن يقول: إن لم تستجيبوا لله ولرسوله وسوفتم وأخرتم وفترتم على ذلك، فلا تأمنوا من أنفسكم أن يحول الله عز وجل بينكم بين الاستجابة، لأن الدنيا فرص فقد تفوت. فلا ينبغي الإنسان أن يسوف أو أن يؤخر أو أن يفتر، بل إذا دار له الحق فليبادر إلى التمسك به ولا يتصام به، لأنك ما تدري، قد تبتلى بحجب نوره، وقد تبتلى بالأهواء، وقد تبتلى بالشبهات. فلا يأمن الإنسان من نفسه. قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأخبر جل وعلا أنه أضل هؤلاء القوم وقلب أفئدتهم وأبصارهم لما أعرضوا عن الوحي ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه في أول أمر. وهكذا قد يأتي الحق الأبلج الواضح المستبين، ويقتضي وجوب اتباعه والتمسك به، فقد يعرض عنه الإنسان عاتب مطايا الشبهات والأهواء، فيبتلى بحرمانه من اتباع الحق. فإذا لاح فجره وظهر أمره فبادر إلى الاستمساك به قبل أن يحال بينك وبينه، قبل أن يحال بينك وبينه، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف نشاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه يحشرون. هذا من باب الجزاء، فمن استجاب لله ولرسوله فجزاؤه النعيم الدائم السرمدي، ومن لم يستجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه سيقف بين الله عز وجل، وأنه يحشر إلى الله عز وجل، ويحاسبه على كل صغيرة وكل كبيرة. ثم قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا أيضا تحذير آخر من عذاب الاستجابة لله وللرسول، وهذا يقتضي على أن الفتن قد تكون بسبب ترك الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الفتن. والفتن والاختبار هو الابتلاء والبلاء، هي المصائب، فإذا نزلت عمت، لا تفرق بين الصالح والطالح، ولا تفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإذا نزلت عمت، في الحديث أن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروا أوشك أن يعمهم بالعقاب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون الميتين. والمقصود على أن الفتن قد تحل أو تصيب الإنسان بسبب إعراضهم عن الاستجابة لله ولرسوله، بسبب إعراضهم عن الاستعصام والتمسك بالكتاب والسنة. وقد قال الإمام مالك وقد جاء رجل وقال إني أريد أن أحرم، فقال مالك وكان عالما بالسنة متمسكا بها قال أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم نبي الحليفة أو نسمي أن العامة بأبيار عالي، وهذا ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. فقال الرجل أريد أن أحرم من المسجد، يعني من المسجد النبوي. فقال مالك أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وما أكثر الناس يعني مثل هذا الرجل، إيش فيه؟ إنما خطوات أزيدها، هي خطوات أزيدها. وهذا دائما ترى أهل البدع يحتجون مثل هذا، إذا قلت هذا الذكر ليس من السنة ومن البدع إيش فيه؟ أنا أذكر الله عز وجل وأنا أذكر الله بدعة، ويقول إيش فيه؟ أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إيش فيه؟ إيه نعم، نقول نعم نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجل عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر وكان ربانيا في التعليم مؤدبا ومعلما، فقال للرجل وأنا أيضا أصلي على أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أي أيضا أنا أحمد الله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله. فوجوب التقيد بالنصوص والتمسك بالسنة. نعم، فهذا الرجل قال هي خطوات أزيدها من ذي الحليفة إلى المسجد. قال أي فتنة هي؟ وقالوا أي فتنة أعظم من أنك ترى خيرا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقت إليه؟ إني سمعت الله يقول في القرآن الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تحذير شديد ووعيد أكيد لمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلى في دينه بالضلال وبالجهل واتباع الهوى، أو قد يبتلى أيضا في بدنه ويبتلى في دنياه. قد يبتلى الإنسان في ماله في أهله في بدنه إذا ترك الوحيين وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال استطعت، فما رفعها إلى فيه فابتلي بيد في يده لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال استطعت، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ترك السنة ابتلي في يده وفي بدنه. وثبت أيضا في السنة أن رجلا ضرب أخاه بقرن في قدمه، فجاء المضروب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القود يعني القصاص، والجروح قصاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر حتى تبرأ. وبهذا استدل العلماء على أن القصاص في الجروح لا تقام حتى يبرأ المضروب. قال اصبر، فأبى الرجل وتعجل وطلب القود، أبى أن يعني أن يأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعجل وطلب القود، فاقتصله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي قال فبرئت رجل الضارب الأول وعامت رجل هذا الرجل، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فقال صلى الله عليه وسلم أمرتك فأبيت فابتلي في قدمه لما رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفتنة، فيبتلى المرء في دينه، يبتلى في عقيدته، يبتلى في منهجه، يبتلى في أهله وماله وفي بدنه إذا ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر ربنا عز وجل من هذه الفتن التي تصيب القلوب وتصيب الناس، وهذه المصائب التي تحل بديارهم إذا تركوا الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن السعادة، كل السعادة والفلاح، كل الفلاح والحياة الرغيدة كلها في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بالكتاب والسنة وتحكيمهما والتحاكم إليهما. وهذه الحياة كلها وخير كله ورحمة كلها وعدل كله ومصلحة كلها، وما عداها فهي الشقاء والضيق والقلق والشكوك، وهو الشر كله ومفسدة كلها ومضار كله. والمرء كلما كان متمسكا بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقتفيا بآثار سلفه، كلما كان أقرب إلى الحق ومتمسكا به ومستعصما به، ولا يبالي بعد ذلك من خالفه كائنا وكان، ولا يستوحش ما دام متبعا ومتمسكا ومقيدا بالأصول التي توفقه إلى الوصول. وأما من ترك الأصول فإنه محرم الوصول، ومن ترك الدليل فإنه يضل على عن سواء السبيل. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي الخاطئة وأذكر به إخواني. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى فهم هذه الآية ونظائرها والعمل بمقتضاها، إنه ولي ذلك القادر عليه. بارك